بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ بحثنا في هذا الأسبوع بكلمة من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا كوظيفة للحكام، وهذا الأمر يفيد للجميع لنعرف مدى أهمية الإسلام بعامة الناس ومصالحهم، وكيفية تربية الإسلام للمسؤولين في المجتمع. من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى مالك الأشتر، قال: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. هنا مسألة عمارة الأرض، حاجات التي يكون في الأرض من الزراعة والإنتاج وما شابه ذلك، ولعل إعمار البنايات والشوارع كلها في عمارة الأرض. أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، يعني ولو الحاكم لابد أن يكون حريصا في جلب الخراج، لأن جلب الخراج معونة الحكومة، ولكن مع ذلك لابد أن يكون نظرك في إمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. يعني الخراج عبارة عن جزء من مدخول الناس، أرباح الناس، فإذا كان الناس لا يستطيعون أن يستربحوا ويكون لهم شيء مورد، عند ذلك يضر بالخراج. ومن طلب الخراج بغير إمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستغم أمره إلا قليلا. الدولة التي لا تبالي الناس لهم مدخول أو لا، أجعل عليهم ضرائب خراج ويجبرهم على الدفع. كثير من الأشغال عندما ترى بعض المعامل أو بعض الأفعال يترك، لأن المنتج يرى أنه لا يستفيد، لأنه لا بد أن يدفع الخراج ولا فائدة في الإنتاج، فلذلك يعطلون المعامل، يعطلون الأعمال، أو يذهبون إلى التجارات التي على معروف تحت المنزلة تحت الطاولة، لا يكون هناك سلطة للحكومة على مدخولهم، فلا تستطيع أن تأخذ منه الخراج. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إعالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم. الناس إذا مثلا شكوا ثقلا، هذا ثقيل عليهم دخل الخراج، أو علة عندهم مشكل خاص في اقتصادهم في مسائلهم، أو انقطاع شرب أو بالة. الشرب هذا مجاري المياه الأنهر، والبالة كذلك عبارة عن شيء الذي يعني بلل أو رطوبة من المطر أو ما شابه ذلك، أو إحالة أرض اغتمرها غرق. أحيانا عندما يكون هناك مطر كثير وحركة الماء تسحب الأرض من مكانها، يعني قطعات من الأرض تتغير وليس صالحا بعد للإنتاج، أو أجحف بها عطش. إذا أجحف بالأرض عطش لم يكن يعني جفاف، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، تخفيف عليهم حتى يصلح به أمرهم، بهذا التخفيف يستطيعون أن يعيشوا ويستمروا في حياتهم العادية. ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك. يعني تغليل الضرائب هذا شيء لا يضر الحكومة، لأن تغليل الضرائب يصير سببا لكثرة الإنتاج، سلام ورحمة الله، وتشجيع الناس للإنتاج، فعند ذلك يكون مدخول الحكومة أكثر، يعني هذا أصل اقتصادي. قد يكون الحاكم يعتمد على ازدياد نسبة الخراج، مثلا إذا كان يأخذ 1% يأخذ 2%، هذا لا ينتفع، لأن إذا صار 2% الإنتاج يصير قليلا، ولكن إذا صار 1% المدخول يعني أكثر، وواحد بالمئة يكون أكثر من 2% إذا كان الناس ما عندهم شيء. فلذلك لابد أن يهتم في أن يكون مدخول الناس والإنتاج والاقتصاد قويا، حتى يكون النسبة التي يأخذها الحاكم يكون أكثر في المجموع في الجملة يعني. نعم، ولن يدخلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك. ولايتك كذلك تتزين بهذا الثغل، هذا الخفة التي للناس يعيشون براحتهم، فهذا يعني يحبون الوالي والولاية ولاية أجمل. ما استجلابك حسن ثنائهم، الناس يثنون على الوالي الذي لا يضغط عليهم ولا يأخذ منهم شيئا كثيرا. وتبجعك باستفاضة العدل، عدل فيهم، يعني يصير سببا لأن استفاضة العدل يعني إيصال العدل وانتشار العدل في المجتمع يصير سببا لقوتهم في ذلك. عدلك فيهم، ثم باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، بما أنت أرحتهم من دفع الكثير، فعند ذلك يصير سببا لأن يعتمدوا على فضل قوتهم ويستريحون. والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، الناس يثقون بالحكومة، الحكومات الإسلامية بل الحكومات التي هي ناجحة في حكومتهم، حكومة التي تعتمد على عامة الناس، يعني الناس وراء الحكومة يدعمون الحكومة، الحكومة غير المدعومة من الناس هي حكومة ضعيفة. والله تبارك وتعالى يقول لرسوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. رسول الله كان يعتمد على عامة الناس، والحكومات الشعبية التي تعتمد على عامة الناس والناس يحبونها هي أقوى الحكومات، تستطيع أن تأخذ قرار لأن وراءه قوة. ولكن من يعتمد إلى الأجانب أو يعتمد إلى من حوله من الشخصيات والأحزاب وكذا عنده مشكل. نعم، في وثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعده احتملوه، يعني إذا هناك مشاكل أنت تعول المشاكل على الشعب، الشعب يحتملون يتحملون، والشعب يغفون مع الحكومة وراء الحكومة في مشاكلها. احتملوا طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، يعني العمران من الأمور التي يعني يحتاج إلى تتحمل كثير من السعة، يمكن توسعة له. وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجامع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتظائهم بالعبار. بما أن الولاة لا يعتمدون على الله تبارك وتعالى ولا يعتبرون من العبر، وبذلك يسير إنما يعوز أهلها يعني يفخر أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء. الآن كثير من الحكومات التي تعمل مع شعبها معاملة غير جيدة، بما أنها لا تعتمد على الناس، تعتمد على الأجانب، خائفة أن تفقر كراسي ثم تفعل ما تفعل. الحكومة السعودية حكومة ضعيفة. لماذا؟ لأن حكومة السعودية ما عندها موقع في عامة الناس، إنما يتستمد قوتها من أمريكا ومن إسرائيل، ولذلك تضطر أن تأخذ أموال الناس ونهب أموال وثروات الناس وتؤتي إلى أمريكا، وهي كذلك تؤتي سلاح ويقتلون أهل اليمن ويفعلون ما يفعلون من الجرائم الكبيرة للانتصار. على كل حال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعل الحكومات الإسلامية حكومات عادلة وخاضعة لشعبها وقاسية على المستكبرين ومن يخالفه. كان بحثنا في مسألة أقسام، يعني مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك كلام قال مصنف رضوان الله عليه: يجب دفع المنكر بالقلب أولا، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه، ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا بالأيسر من القول فالأيسر، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل نعم وقيل لا، إلا بإذن الإمام وهو الأفضل. بالنسبة إلى وجوب لا بأس به والمراتب كذلك، إنما الكلام الذي هو موضع للكلام وللنقاش فيما بين الفقهاء بالنسبة إلى عمل اليد، هل يجوز ضرب العامل بالمنكر، فاعل بالمنكر أو تارك المعروف بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ظاهر المحقق أنه يجيز ذلك إذا لم ينتهي إلى الجراح، فمن الفقهاء من يقول أنه لا يجوز أي ضرب، إنما يجوز القول باللسان، وثم يعبرون عن العمل بما نقرأ بعض العبارات إن شاء الله، كأنه هو يفعل خيرا حتى يقتدوا به بهذا المقدار. وبعض الفقهاء يقولون نعم يجوز الضرب إذا لم ينتهي إلى الجرح أو إلى القتل، وبعضهم يقولون يجوز الجرح الضرب ولو انتهى إلى الجرح والقتل. طبعا هؤلاء الذين يقولون لا يجوز، يقولون لا يجوز إلا بإذن الإمام، فمنهم من يقول الإمام يعني الإمام المعصوم عليه السلام، ومنهم من يقول الإمام من كلامهم يظهر الإمام مرادهم الحاكم الشرعي الذي له أن يأمر وينهى، فهو يجوز له أن في نهي المنكر أو الأمر بالمعروف يمشي إلى حتى إلى حد الجرح وإلى حد القتل. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يبين يشير إلى الأغوال، إلى اختلاف الأغوال، يقول قيل والغائل السيد سيد المرتضى والشيخ في التبيان والحلبي والعجلي والفاضل في جملة من كتبه ويحيى بن سعيد والشهيد في النكت على ما حكي عن بعضهم نعم، يعني يقول يجوز الضرب والضرب حتى ينتهي إلى الجهل. وقيل والغائل الشيخ والديلمي والقاضي والفخر الإسلام والشهيد والمقداد والكركي على ما حكي عن بعضهم لا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام، بل في المسالك هو الأشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور، بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام فيه وهو الأظهر. هذا وهو الأظهر قول صاحب الجواهر رضوان الله عليه، أنه كذلك يرى أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام أو هو مأذون من قبل الإمام عليه السلام، ولكن ليس لعامة الناس أن يتصدوا بهذا الأمر. يعني صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة الناس إلى حد الكلام، والعمل يعني أرض العمل الطيب وترك الأمل القبيح حتى يقتدون به، ولكن يستعمل القوة على الفاعل المنكر أو تارك المعروف، هذا لا يجوز إلا بإذن الإمام أو بإذن من ينوب عنه. الشيخ رضوان الله عليه كما رأيتم في كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه له رأيان، في رأي قال أنه لا يجوز وفي رأي قال يجوز. ورضوان الله عليه في النهاية يقول والأمر بالمعروف يكون باليد واللسان، فأما باليد هو معنى اليد ما معنى، أما باليد فهو أن يفعل المعروف ويتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس، يعني كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم، اعمل عمل الخير واترك الباطل حتى الناس يقتدون بك، بذلك يحصل يعني رواج المعروف وإنكار المنكر. نعم. وأما باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف ويعدهم على فعله المادح والثواب ويزجرهم ويحذرهم في الإخلال به من العقاب، يعني من العقاب الأخروي. فالمراد من اليد هو أن يفعل بنفسه، والمراد من اللسان هو يحذرهم ينصحهم يعدهم يذكر نار القيامة والجنة وما شابه ذلك. هذا الذي يقوله الشيخ رضوان الله في النهاية. ثم يقول فمتى لم يتمكن من هذين النوعين، يعني النوع اليدوي بمعنى أن يعمل هو بنفسه لا أن يجبر الآخر، يعمل هو بنفسه، والقول أن يحذر الناس ينصحهم ويعدهم، فمتى لم يتمكن من هذين النوعين بل يخاف ضرر عليه وعلى غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب وليس عليه أكثر من ذلك، يعني إنما بالقلب هو يعتقد أن المنكر منكر والمعروف معروف. كما ترون أنه جعل الأمر بالمعروف لعامة الناس، يعني صلاحية عامة الناس في تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو رضوان الله في كتاب النهاية يقول بهذا العام حصر بالقلب واللسان، واليد الذي هو عبر عنه ليس عمل على الفاعل المنكر، على نفسه هو يعمل ويترك. فعلى ذلك هذا رأيه رضوان الله عليه في كتاب النهاية، والنهاية هو يظهر آخر كتابه، كتب النهاية لمجرد الفقه والفتاوى، الرسالة العملية له. ولكن هو رضوان الله عليه في كتاب الاقتصاد بالعكس من الذين يجبز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينتهي إلى الضرب والجرح. ثم هو في كلامه يقول وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتعذيب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنسوب للرئاسة. هنا تعبيره لا يجب فعله كان قياس أن يقول لا يحرم فعله أو يجوز فعله، ولكن كلمة لا يجب فعله لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروض أنه واجب، وهنا عندما يكون الضرب هو يرى أنه ليس واجب، يعني أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشمل هذا المورد، فإذا لم يكن عليه واجبا هو عليه حرام، يعني لازم كلامه هو يقبل هذا الأمر. يعني من يقول أنه لا يجب على عامة الناس أن يضربوا الناس على فعل المنكر أو على ترك المعروف أو يجرحوا الناس على فعل المنكر، عندما يقول لا يجب، هذا لا يجب ملازم لا يجوز، لأنه ليس مصداقا للواجب الذي هو فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك ضرب الناس وجرح الناس من الأمور التي لا يجوز. فتعبيره بلا يجب في مورده إشارة إلى أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب إلى عامة الناس مجرد اللسان والقلب وأكثر من ذلك لا يجب. لا يجب. إذا لا يجب يعني لا يجوز طبعا. وهذا يقول إلا بإذن سلطان الوقت المنسوب للرئاسة، فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها، وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها. فأما اليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب، إما الجراح أو الألم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه. يعني هذا في المحروف، قال في بادئ كلامه في آخر كلامه بالنسبة للمنكر، المنكر كالمعروف، كما أنه لا يجوز ضرب تارك المعروف كذلك لا يجوز فاعل ضرب فاعل المنكر. فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللسان والقلب، ويكون الإنكار باللسان بالوعد والإنذار والتخويف من فعله بالإغاب والذم، وقد يجب عليه إنكار المنكر بضرب من الفعل. ما ضرب من الفعل؟ وهو أن يهجر، أن يجهر الظاهر، يجهر فاعله، أو أفضل يهجر، أن يهجر فاعله ويعرض عنه وعن تعظيمه. يعني هو مهاجر عن الفاعل، يترك الفاعل ولا يعظمه بعد ذلك، أو لا يسلم عليه، ينذر بعد المقدار، ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير. هذا في كتاب النهاية في مجلد الفقه والفتاوى صفحة 299. الآن ما دخلنا في الدليل. لا، هو رضوان الله عليه يقول ليس الأمر المراد باللسان كما أشار إلى هذا الأمر. الهجرة جعله من الأمر، كذلك عدم التعظيم جعله من النهي، هذا نوع من النهي. ليس المراد كلمة صيغة الأمر والنهي، بل المراد تحريض وتشويق على الفعل وعلى الترك، وهو كذا ذلك. إن شاء الله نذكر أدلتهم، نشير إلى أدلتهم، أدلة كل فريق. يعني هناك من يقول بعدم الجواز مطلقا، ومن يقول بعدم الجواز بالجواز إلى أن ينتهي إلى الجرح والقتل ثم لا يجوز، ومنهم من يقول حتى إذا وصل إلى الجرح والقتل يجوز. والمحقق الأردبيلي رضوان الله عليه في مجمع الفوائد والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، هو محقق الأردبيلي يقول قوله، يعني قول صاحب الإرشاد، ولو افتغر إلى الجراح أو القتل افتغر إلى إذن الإمام على رأي، هذا هو المشهور. ويشعر ما نقل في المنتهى عن الشيخ بالإجماع، ونقل الجواز بغير إذنه عن السيد المرتضى والشيخ في التبيان أيضا، وقال وهو عندي قوي، أنه رضوان الله عليه الأردبيلي يذكر في شرحه على إرشاد الأذهان في مجمع الفوائد والبرهان، هو يذكر أن السيد المرتضى والشيخ رضوان الله عليه الذي في النهاية ما جوز، ولكن في تبيانه جوز هذا الأمر، وهو يقول وهو عندي قوي. ما الدليل؟ استدلوا بعدة أدلة، منها ما ذكره في مجمع فوائد والبرهان، يعني محقق الأردبيلي ذكر عن لسان القائلين. فمن الأدلة التي ذكروا أن المنع المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط، أن الله تبارك وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من تحقق الشروط حتى يستطيع أن يفعل. والجرح والقاتل مرتب على المنع والدافع، يعني على كل حال من أراد أن يمنع ويدفع لابد من الجرح، لا يمكن بلسان لطيف يحصل هذا الأمر أحيانا، وهو مأمور، المفروض أنه مأمور أن يفعل هذا الأمر، فإذا أمر باللازم أجيز له الملزوم. يعني لا يمكن أن يكون لازم واجب والملزوم حرام، لأن يعني يأتي الملازمة بين اللازم والملزوم، فإذا أوجب اللازم أباح الملزوم كذلك أجاز. فالله تبارك وتعالى إذا أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من الموارد ينتهي إلى مسألة الدافع، يعني القاطع أحيانا أو الجارح، فعلى ذلك لابد أن يكون جائزا. ثم هناك شبهة يذكر شبهة، وهو أن يقال أن مسألة الجرح والقتل يحتاج إلى الإذن، كما أن بالنسبة إلى قصاص أو بالنسبة إلى حدود بحاجة إلى إذن الإمام وأمر الإمام. يجيب عن ذلك إنما يجب الشيء الذي هو نفسه مقصود، يعني إذا جاء الأمر إلى شيء يحتاج إلى الأمر، هذا يحتاج إلى إذن الإمام عليه السلام كالحدود. ولكن إذا كان الأمر بحيث توجه الأمر إلى اللازم، إذا توجه الأمر إلى اللازم لا حاجة أن يكون هناك إجازة في الملزوم، لأن الملازمة تقتضي إباحة الملزوم بإيجاب اللازم، فعلى ذلك لا حاجة إلى الإذن. فنحن من أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعرف أنه لا يمكن رفع المنكر عن المجتمع وشياع المعروف في المجتمع إلا إذا كان هناك إباحة لما يلازمه، ومن ملازماته الضرب وأحيانا الجرح وأحيانا ينتهي إلى القتل. هذا يدل يعني يستدلون بهذا الأمر. ولكن هو رضوان الله عليه يرد عليه، نذكر أدلة المانعين كذلك إن شاء الله. فمن الأدلة هذا الذي قالوا، ومن الأدلة كذلك استدلوا بروايات وردت في هذا الأمر، وكذلك قالوا إذا كان في زمن الغيبة لا يجوز الجرح والقتل للأمر بالمعروف، يسير سبا لشياع المنكرات في المجتمع، لأن عامة الناس لا يرتدعون بمجرد نصيحة والموعظة، لابد أن يكون هناك قوة. فعلى ذلك بما أنه يستلزم من ترك الضرب والقتل والجرح شياع المنكرات، فعلى ذلك لابد من إجازة ذلك، ونعرف أنه لا يرضى الشارع بهذا الأمر في زمن غيبة الإمام الحجة عليه السلام. كما أنهم يستدلون بروايات وردت والآيات القرآنية أن الله تبارك وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فجاء في رواية الجابر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتؤمر الأمر وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فأنكروا بقلوبكم. أولا في هذا الحديث عندما يذكر حقيقة هذه الفريضة، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب تحل المكاسب، أمور هامة يعني منعقدة أو معقودة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلى ذلك لابد من تحقق هذا الأمر. وبعد أن يقول فأنكروا بغلوبكم وألفظوا بألسنتكم فسكوا بها جباه ولا تخافوا في الله لومة لائم، إلى أن قال فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. فهذا الحديث ظاهر في أنه يجوز أن نتقدم إلى أن يصل حتى إلى القتل إذا كان قيام المعروف ودفع المنكر موقوف على هذين الأمرين. كذلك يستدلون بما ورد من الرواية أوحى الله إلى شعيب النبي عليه السلام إني معذب من قومك 100,000 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم، فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار، فأوحى الله عز وجل إليه دعا داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. عدم المداهنة وعدم الغضب صار سببًا لأن يشمله العذاب. فعليهم كان عليهم أن يغضبوا وأن لا يداهنوا. وعدم المداهنة يعني المقابلة بشدة وقوي. كما في حديث أمير المنكر، هذا الأحاديث قرأناها سابقا وغيرها نذيرها كثيرة. من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. إذا قلنا أنه لا يجوز فكيف نكون لم نكن مصداقا لميت بين الأحياء؟ لا نخرج من كوننا ميتا إلا بأن نقوم بشيء من الغير. وكذلك روايات أخرى غير هذه الروايات التي تدل على هذا الأمر. وهناك روايات أخرى كذلك نشير إلى بعضها، وإن شاء الله نشير إلى أدلة القائلين بوجوب إذن الإمام وعدم جواز هذا الأمر من اللزوم الفوضى ومن بعد الأدلة الأخرى إن شاء الله في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.